بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الملك بن هشام رحمه الله تعالى: حرب الفجار بكسر الفاء وسكون الجيم، والذي كنا نحفظه إيش؟ حرب الفجار. فمن استطاع أن ينظر لنا في هذا ويفيدنا هل يقال لها الفجار، وإلا فإن السهيلي في الروض الأنف يقول الفجار من المفاجرة المقاتلة، ولم أجد وقت للنظر أكثر من هذا. فإن وجدت شيئا يا عبد المجيد أفدنا، هل يقال لها حرب الفجار أم أنها الفجار فقط بالكسر؟ وقد ذكر السهيلي وأيضا المعلق وهو عبد الرحمن الوكيل أن العرب كانت لهم فجارات أربع، يقال لها حرب فجار أربع. الأولى يقال لها فجار الرجل أو فجار زيد بن معشر أو نحو ذلك، والثانية فجار القرد، والثالثة فجار المرأة، وآخرها فجار البراض، وهي التي سنذكرها أو نقرأها الآن. والسهيلي كتابه يعتبر شرحا للسيرة لابن هشام، وهو يتوسع يأتي بفوائد كثيرة، وبعضها يأخذها من كتب السير وربما بغير أسانيد وهكذا. قال رحمه الله: قال ابن هشام: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 سنة أو 15 سنة فيما حدثني أبو عبيدة النحوي عن أبي عمرو بن العلاء قال: هاجت حرب الفجار. أبو عمرو بن العلاء ليس بصحابي، تابعي أو تابع تابعي، ولهذا فإن هذه القصة رواها الواقدي عن جماعة من التابعين مرسلا كما في الطبقات لابن سعد، كما في الطبقات لابن سعد. آثار السيرة وحديث السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يجدها الباحث مسندة كثيرا في كتاب الطبقات لابن سعد، وفي كتاب دلائل النبوة للبيهقي، وفي كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني، فغالبا ينقلون من هذا أو كتاب بن إسحاق إذا رواه بالإسناد. قال عن أبي عمرو بن العلاء: هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معهم من كنانة وبين قيس عيلان، وكان الذي هاجها أن عروة الرحال ابن عتبة ابن جعفر ابن كلاب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصع ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن أجار لطيمة للنعمان ابن المنذر، فقال له البراض، وهذا يقال له فجار البراض بن قيس أحد بني ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة: أتجيرها على كنانة؟ قال: نعم، وعلى الخلق كله. فخرج فيها عروة الرحال وخرج البراض يطلب غفلته، حتى إذا كان بتيمن، يقول الخشني قوله حتى إذا كان بتيمن ذي طلال، الجيد ذي طلال بالتشديد كما قال: رقعت له بذي طلال كفي، رقعت له بذي طلال كفي بالعالية، غفل عروة فوثب عليه البراض فقتله في الشهر الحرام. فلذلك سمي الفجار، لأنه حصل فيه القتل والحرب في الأشهر الحرم، فقيل لها الفجار. وقال البراض في ذلك: وداهية تهم الناس قبلي، شددت لها بني بكر ضلوعي، هدمت بها بيوت بني كلاب، وأرضعت الموالي بالضروع، رفعت له بذي طلال كفي، فخر يميد كالجذع الصريغي. وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب: أبلغ إن عرضت بني كلاب وعامر والخطوب لها موالي، وبلغ إن عرضت بني نمير وأخوال القتيل بني هلال، بأن الوافد الرحال أمسى مقيما عند تيمن ذي طلال. وهذه الأبيات في أبيات له فيما ذكر ابن هشام. حرب الفجار هذه مشهورة في كتب السيرة وعند أهل العلم وفي أشعار العرب، لكن القصة بهذا السياق كما ترى معضلة، ومعنى معضلة أي فيها انقطاع شديد، ليست متصلة، وليس معنى هذا أن هذه لم تحصل، لكن بهذا الإسناد ضعيفة. وهذه الأبي قال ابن هشام فأتى آت قريشا فقال إن البراض أو إن البراض قد قتل عروة وهم في الشهر الحرام بعكاظ، فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم، ثم بلغهم الخبر فأتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا الحرم، فأمسكت عنهم هوازن، ثم التقوا بعد هذا اليوم أياما، والقوم متساندون أي ليس لهم أمير واحد يجمعهم. وقد فسر ابن هشام معنى حرب الفجار: على كل قبيل من قريش وكنانة رئيس منهم، وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم، وهذا هو الشاهد. أخرجه أعمامه معهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. هذا ما حاله؟ هل شهد النبي صلى الله عليه وسلم حرب الفجار؟ هل شهد حرب الفجار؟ هذا الذي عندنا لا يصح، معضل لا يصح. وكان هذا بين قريش وهوازن، كانت هذا بين قريش وهوازن كما ذكر. وكانت هوازن مشهورة بماذا؟ في الحروب. هوازن مشهورون بماذا؟ في الرمي. نعم، كانوا رماه مشهورون بالرمي، ولهذا قتلوا كثيرا من المسلمين في غزوة هوازن في يوم حنين. قال: وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم. لا، قال ابن إسحاق: هاجت حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة. وإنما سمي يوم الفجار بما استحل هذان الحيان كنانة وقيس عيلان فيه من المحارم بينهم. وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد شمس، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس. قال ابن هشام: حديث الفجار أطول مما ذكرت، وإنما منعني من استقصائه قطعه أو نعم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعني كان المقصود من هذا ذكر ما جاء عن الرسول أنه شارك أو حضر حرب الفجار. قال: حديث تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها. قال ابن هشام: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة تزوج خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، فهي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أجداده. فيما حدثني غير واحد من أهل العلم عن أبي عمرو المدني، هذا الذي ذكره هنا ابن هشام بغير سند، ولكن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وعمله في التجارة معها هذا ثابت كما ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السيرة صفحة 38. ولكن التفاصيل التي تذكر في سيرة ابن هشام كما سيأتي كثير منها أسانيدها فيها انقطاعات وبعضها بغير أسانيد. قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه. والمضاربة معروفة نوع من أنواع التجارة، ليس المراد تضاربهم بالمضاربة بالأيدي، لا، المراد نوع من أنواع التجارة، يشترك اثنان أحدهما يأتي بالمال والآخر يعمل بيده على نسبة بينهما مشاعة، هذه المضاربة. قال: بشيء تجعله لهم، وهذا الشيء من حيث الإسلام لا يكون شيئا معلوما بالقيمة المعينة وإنما بالنسبة، فإنه إن جعل بقيمة معينة دخل في اليانصيب، ودخل في أيضا الغنم والغرم، ودخل في الغرر، ولكن يكون بالنسبة. مثلا يعطيه 1,000,000 ريال يعمل به في التجارة، في أي نوع من أنواع التجارة، ثم يتفق مع هذا العامل أنه بعد كل 6 أشهر ينظر ما هي الأرباح، فيكون له 60% أو 50% أو 30% من الأرباح، هذه المضاربة. وأما أن يعطيه مالا يعمل به ويقول له آخر كل شهر تعطيني أو كلما جمعت الأرباح تعطيني 300,000 مثلا، فهذا لا يجوز، لأنه أحيانا قد يجد 300,000 فقط فيكون هذا العامل تعب بدون فائدة، وأحيانا لا يجد 300 فيخسر، وأحيانا ربما يجد 3,000,000 فيكون لصاحب المال 300 وله أكثر، فهذه المعاملة بهذه الصورة لا تجوز. ولكن بالنسبة قال وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن تخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. هذه القصة في خروجه في تجارتها مع ميسرة رواها الواقدي عن نفيسة بنت منية، وهكذا ابن سعد والبيهقي في الدلائل، وأيضا أخرجها البيهقي من قول الزهري مختصرا وغيره. وليس لهذه القصة بهذا السياق إسناد متصل، ولكنه قد ثبت أنه عمل في تجارة خديجة. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبا من صومعه راهب من الرهبان، فاطلع الراهب إلى ميسرة، وقد ذكروا في كتب التواريخ أن هذا الراهب اسمه نسطور، وقد حاول بعض النصارى الذين يريدون الطعن في الإسلام من خلال هذه القصة أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك بعض أهل السير ومنهم الوكيل في تحقيقه أو تعليقه على الروض الأنف، وذكر بعضه السهيلي في الروض الأنف أنهم يقولون أن هذا هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء هذا الراهب. فقال له من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسر هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، يعني معناه أنه ما نزل تحت هذه الشجرة أحد إلا أنه نبي، من نزل تحتها فهو نبي، وليس معناه أنه يمر الأنبياء واحدا بعد واحد في ذلك المكان. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. فكان ميسرة فيما يزعمون، قوله فيما يزعمون هذا غالبا يطلق على القول غير الصحيح، كما سمعت أن ابن إسحاق صدره بانقطاع بدون اتصال. إذا كانت الهاجرة واشتد الرحرير ملكين يظلانه من الشمس، وهو يسير على بعيره، فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا. وحدثها ميسرة من قول الراهب وعما كان يرى من إضلال الملكين إياه، وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامته. فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له فيما يزعمون يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك، يعني شرفك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسها أي أن يتزوجها، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه، يعني كل واحد يريد أن يتزوج بها. لكن هذه القصة بهذا السياق أنها عرضت نفسها وقالت هذه من هذه الطريقة المنقطعة التي لا تصح. وأما أنه تزوج خديجة نعم، وأنها رغبت فيه لما سمعت من أوصافه فنعم. وفيه دليل على أنه يعرض على الرجل الصالح المرأة سواء يعرض عليه وليها أو هي تعرض نفسها، إذا رأت رجلا صالحا ورأت أن من مصلحتها أن تتزوج بهذا الرجل، لكن لا يكون بالطريقة العشوائية أو أنها تذهب إليه أو ما أشبه ذلك، ولكن تجعل من يدل هذا الرجل للزواج بها، أو أن وليها هو الذي يعرض ذلك. ومن يذكر دليلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة؟ عندك عمر عرض حفصة على أبي بكر وعلى عثمان فأبيا أن يتزوجاها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر إنما ترك ذلك لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. أحسنت. وهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر، وأم فاطمة هالة بنت عبد مناف بن الحارث بن عمرو بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر، وأم هالة قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب رحمه الله، عندكم رحمه الله، وكان يقول له لا رضي الله عنه، حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه فتزوجها. وهذه مسألة خلافية بين أهل السير، من هو الذي ذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هو الذي زوج خديجة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي ذكر هنا ابن إسحاق أن وليها كان خويلد بن أسد، وأن الذي ذهب مع رسول الله هو حمزة. طيب، والذي ذكره المبرد وغيره من أهل السير واختاره السهيلي أن الذي أنكح خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم هو عمها عمرو بن أسد، عمها عمرو بن أسد، وليس خويلد بن أسد، وليس خويلد بن أسد. وأن الذي ذهب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو أبو طالب، وهو الذي ألقى خطبة النكاح، وقد ذكر أهل السير خطبة طويلة ذكرها أبو طالب عند خطبته عند أن خطب خديجة بنت خويلد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى في ذلك الطبري في تاريخه عن عائشة وعن ابن عباس هذه القصة، وأن الخاطب الذي أو الرجل الذي ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو طالب وليس حمزة، وأن الذي زوج خديجة على النبي ليس خويلد بن أسد وإنما عمرو بن أسد، وهذا الذي رجحه جماعة من أهل العلم. قال ابن هشام: وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها. وليس معنى هذا أنه لا يجوز التزوج على المرأة حتى تموت، لا، لأن بعض النسوة يستدللن بهذا الحديث أن الأولى لا يتزوج عليها زوجها حتى تموت. طيب، وإذا مات قبلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها لا لأنه ممنوع ولا لأنه محرم، ولكن ما تزوج عليها. ثم هذا يدل على فضل خديجة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عليها حتى ماتت. فمن كانت مثل خديجة، من كانت مثل خديجة رضي الله عنها بحيث أن زوجها لا ينظر إلى غيرها ولا يريد الزواج ويستغني بها فجزاها الله خيرا، ومن لم تكن مثلها وقد ضجر زوجها منها وما استطاع أن يصبر ويريد الزواج لا تستدل بقول خديجة ولا بالزواج بخديجة. المهم أن هذا ليس بدليل على أن الأولى لا يتزوج عليها زوجها إلا إذا ماتت يتزوج، لا، هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها لصلاحها ودينها، وكان يذكرها بعد موتها بالخير، بل إنه يستريح إذا سمع ببعض صديقات خديجة أو أخواتها أو أقاربها أو ما أشبه ذلك، ويقول: كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد. قال ابن إسحاق: فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم، فإن إبراهيم كان من ماريا القبطية القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو القاسم، والطاهر والطيب. وقوله والطاهر والطيب قد خالف ابن إسحاق بعض أهل العلم وقالوا قد جاء عند البيهقي في الدلائل عن ابن عباس، واختار ذلك ابن القيم وابن كثير والسهيلي أن الطيب والطاهر إنما هما لقبان لعبد الله، عبد الله يقال له الطيب ويقال له الطاهر، فليس هناك ثلاثة عبد الله والطيب والطاهر، خلافا لما أشار إليه هنا ابن إسحاق واختار ذلك ابن القيم وابن كثير وجماعة من أهل العلم. قال القاسم وبه كان يكنى، والطاهر والطيب وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليهم السلام، كذلك قوله عليهم السلام هذا ممن انتقده أهل العلم، وإنما يقال رضي الله عنهم، سواء زوجاته عليه الصلاة والسلام أو أبناؤه أو أصحابه أو أهل بيته من الصحابة يقال رضي الله عنهم. قال ابن هشام أكبر بنيه القاسم ثم الطيب ثم الطاهر، وأكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة. وابن إسحاق هنا وهكذا تابعه ابن هشام أتوا بما هو مرجوح وتركوا ما هو معلوم، فعبد الله نار على علم أو مشهور من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكره ابن إسحاق هنا ولم يتابعه حتى ابن هشام في ذكره، وذكروا الطيب والطاهر مع أن الطيب والطاهر لقبان لعبد الله. قال ابن إسحاق فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا في الجاهلية، وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمنا وهاجرنا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإبراهيم متى مات أو سيذكره الآن. قال ابن هشام وأما إبراهيم فأمه مارية القبطية. حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة قال أم إبراهيم ماريا سرية النبي صلى الله عليه وسلم التي هداها إليه المقوقس من حفن من كورة أنصباء أو أنصناء، وحفن موضع من ديار مصر، وهي من قرى الصعيد كما في معجم البلدان، وأنصناء مدينة أزلية في نواحي الصعيد شرق النيل كما في معجم البلدان. وهذا الحديث هو من قول ابن لهيعة، وبلا شك أن إبراهيم أمه مارية. طيب ومتى مات إبراهيم؟ متى مات إبراهيم عليه رضي الله تعالى عنه؟ القاسم والطيب والطاهر أو القاسم وعبد الله هلكوا في الجاهلية. طيب وإبراهيم متى مات؟ في مكة أو في المدينة؟ متى مات إبراهيم؟ مات بالمدينة. نعم مات بالمدينة. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. مات إبراهيم وعمره كم؟ أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن له مرضعة في الجنة لأنه لم يكمل الرضاع؟ مات وعمره، نعم مات وعمره 16 شهرا. هل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة؟ هل صلى عليه؟ من يقول؟ لم يثبت دليل أنه صلى عليه. ومن هنا قال أهل العلم الصلاة على الأطفال جائزة وليست فرض كفاية. قال وأم إبراهيم ماريا. طيب قال ابن إسحاق وكانت خديجة بنت خويلد قد ذكرت في مثل هذه الأشياء، تجدها في أي كتاب، أزواجه بناته خدمه أو ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من جميع النواحي عندك في زاد المعاد. نعم جعل ابن القيم لهذا فصولا في زاد المعاد، وأيضا محمد الفصول لابن كثير، أحسنت جعل لهذا باب خاص، وأيضا من عندك عبد المجيد الشمائل المحمدية ذكر هذا المسائل كلها فيه، لمن للترمذي أو لمن تقصد؟ طيب ما من يزيد من قدامه في السيرة؟ طيب وأيضا من؟ وهناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في في هذا الباب رسالة صغيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي من أحسن ما كتب في هذا. قال: وكانت خديجة بنت خويلد قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وكان ابن عمها، وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس ما ذكر لها غلامها ميسرة بن قول الراهب وما كان يرى منه، إذ كان الملكان يظلانه. فقال ورقة: لئن كان هذا حقا يا خديجة إن محمدا لنبي هذه الأمة، وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر، هذا زمانه أو كما قال. وهذا الحديث الذي فيه كلام ورقة بن نوفل ذكره ابن إسحاق كما ترى بغير إسناد، ورواه الطبراني في الأوسط، والطبري في تاريخه، والبيهقي في دلائل النبوة، كلهم من طريق ابن إسحاق منقطعا، يعني بغير إسناد. هكذا قال ابن إسحاق: وكانت خديجة إلى آخره، فلم يصح. ثم هذا فيه شيء من التعارض مع حديث عائشة الذي في الصحيحين، وأن ورقة بن نوفل لم يعلم من خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أوحي إليه في غار حراء، فأخذته خديجة إلى ابن عمها ورقة، فسأله: ماذا عندك؟ وفي آخر المطاف قال: هذا والله أو الذي نفسي بيده الناموس الذي أنزل على موسى. فكان هذا أول ما ذكر ورقة شأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. وأما ما ذكر في أول حياته قبل أن يتزوجها فهذا لا يصح، هذا لا يصح. قال: فجعل ورقة يستبطئ الأمر ويقول: حتى متى؟ فقال ورقة في ذلك: لجئت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا، والنشيج هو البكاء مع الصوت، قال: ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي، حديثك أن أرى منه خروجا بما خبرتنا من قول قس من الرهبان، أكره أن يعوجا بأن محمدا سيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا، فيلقي من يحاربه خسارا ويلقي من يسالمه فلوجا، فيا ليتي إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا، شهدت فكنت أولهم ولوجا، ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا، أرجى بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا، وهل أمر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروج، فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة حروجا. هذا كما تقدم ضعيف، لكن مثل هذه الأبيات قد يسوقها بعض الشعراء لما قرأ من ترجمة ورقة وما سمع مما جاء في الأحاديث: يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك، ثم قال: لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فهذا الشاعر الذي أتى بهذه الأبيات أتى بها في وصف حال ورقة ابن نوفل وهو من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورقة في الجنة. ولا يلزم أن هذه الأبيات ورقة لأن الأسانيد إليه ضعيفة لا تصح. أهل الفترة يقول أهل العلم فيهم أن منهم من هو في الجنة ومنهم من هو في النار ومنهم من يمتحن يوم القيامة. فمن يذكر من الأدلة على هذه المسألة وهذا التفصيل؟ أحسنت، هذا من الأدلة، أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، هذا يحمل على أنهم في النار لأنهم ردوا دعوة التوحيد وقعوا في الشرك وماتوا عليه. عندك يا محمد حديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة عند أحمد، أربعة يحتجون على الله يوم القيامة، وذكر الذين يمتحنون. ها، من يزيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيد بن عمرو بن نفيل أنه يبعث أمة وحدة. من يزيد؟ هذا الذي ذكرناه الآن، ورقة في الجنة. أنا سألت عن هذا، ما سألت عن الأدلة الأخرى، قلت من هو الذي سينتبه. وهكذا إذا سئلت عن شيء فانظر هل له علاقة بما سمعت، انظر هل له علاقة بالدرس الذي أنت فيه. كان الشيخ مقبل هكذا يصل في الدرس إلى مسألة ثم يقول من يذكر لنا دليلا في مسألة كذا وكذا، فيذهب الطلاب يمينا وشمالا يذكرون عشرات الأحاديث والآيات، وينسى كثير منهم الدرس الذي قرأ أنه هو من الأدلة، ورقى ابن نوفل في الجنة هذا من الأدلة. فالنظر في قرينة الحال أو قرينة المقال من الفطنة عند طالب العلم. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يأكلون جمارا قال لهم ورقة أو شجرة من الشجر تشبه المؤمن لا تسقط ورقها فأخبروني ما هي، فذهب الناس في شجر البوادي كل واحد يأتي باسم شجرة، فقال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فلما أخبر النبي أو لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولما عجزوا قال هي النخلة. فابن عمر لما رأى الرسول يأكل الجمار والتمر أو الجمار هذا الذي له علاقة بالنخل تذكر النخلة. وما هو الجمار؟ ما هو الجمار يا أصحاب النخل؟ أين أهل تهامة؟ سؤال عندهم. رأس النخلة؟ إيش رأس النخلة؟ في أي موضع؟ في الرأس. إيش مرة معها رأس النخلة؟ لا بد من الإفصاح. أصحاب تهامة السؤال عندهم الذين يعرفون النخل ويعيشون عندها، ما هو الجمار الذي كان يأكله النبي ويأكله الصحابة عندك؟ عندما تقطع النخلة هذا يكون أين؟ في الجذع، داخل الجذع. نعم يكون داخل الجذع، شيء داخل الجذع ممكن يؤكل يقال له الجمار، داخل العود داخل خشبة النخلة